بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وصلنا إلى عندي قول المصنف رحمه الله تعالى: وكذلك حول ربح نسل الأنعام. تفضل الدكتور إبراهيم.
قال المصنف: وكذلك حول نسل الأنعام حول الأمهات.
حول نسلي ولا حول ربحي؟ طيب، نعم.
ومن له مال تجب فيه الزكاة وعليه دين مثله أو ينقصه عن مقدار مال الزكاة فلا زكاة عليه، إلا أن يكون عنده مما لا يزكى من عروض مقتنات أو رقيق أو حيوان مقتنى أو عقار أو ريع ما فيه وفرق
أو ربع أو ربع ما فيه أو ربع اللي هي الرباع اللي هي الدور. لا حطوها ربع. الريع هو الربح. ماذا مكتوب عندك؟
هي في الشرح ربع.
حطها بالشرح ربع، لكن في المتن
ريع.
لا هي ربع. الرباع اللي هي الدور. الربع هي الدار وتجمع على رباع. الدار بعينها. أشكرك أشكرك أخي مثنى.
أو ربع ما فيه
وفاء أو ربع ما فيه
أو ربع ما فيه وفاء لدينه فليزكي ما بيده من المال، فإن لم تفي عروضه بدينه حسب بقية دينه فيما بيده، فإن بقي بعد ذلك ما فيه الزكاة زكاة.
يكفي. تكلم هنا قال المصنف رحمه الله: وكذلك حول نسل الأنعام حول الأمهات. يعني الرجل ملك في واحد محرم 20 شاة، 10، وقبل 20 المحرم، واحد من المحرم القادم ولدت 20 أخرى، فالزكاة في 40. وإن لم يمضي على 20 الجديدة حول، لأنها كانت كامنة فيها، أو باعها 40، أو باعها، فالحول حول الأصل، الأمهات الأصل. يعني كان عنده مثلا 20 غنمة أو شاة القيمة هذه، وكان ملك 20 شاة ميراث بواحد محرم يستأنف بها حولا، ليس كذلك؟ طيب، في واحد محرم السنة الآتية قبل أن يأتي بأسبوع باع 20 شاة 40، فال40 جميعا لم يمضي عليه الحول، لكن الحول مضى على أصلها وهي 20، فيزكي عند واحد محرم. وإن لم يكن هذه التي اشتراها يعني ما لم يمضي عليها الحول. لماذا؟ لأنها كانت كامنة فيها. فهذا معنى قوله: وكذلك حول نسل الأنعام حول الأمهات. فإذا ولدت قبل الحول ولو بيوم فيزكي الجميع.
ولو زدت؟
نعم.
20 أضفت مثلاً بعد مرور 4 أشهر أضفت مثلاً.
لا اشتريته.
أيوة اشتريت، نعم.
الآن اشتريت. الآن هذا لا ينطبق، لا يعني إنه حولهم هو حول الأول الجنس الأول. لا. ليه؟ لأن هذه الجديدة اشتريت بمال ليس أصله هذه 20 التي كانت قبل الحول. أيوة. فإحنا قلنا يزكى الجميع. لماذا؟ لأنها لما ولدت كانت هذه المولودة كامنة فيها. طيب لما باعها واشترى 40 كانت كامنة فيها. أما لو أنه اشترى بمال جديد 20 شاة فنقول له: الآن ملكت النصاب، بدأ النصاب من الآن، واضح؟ إذا نفرق بين أن تكون كامنة فيها بمعنى أنها ولدتها، أو بيعت ثم اشتريت بما بالثمن الذي بيعت به العشرون اشتري به 40 أو 50 أو 60. واضح؟
يعني
اشترى،
اشتراها 40 وحدة.
لا، ما بدأنا من هنا. القصة البداية لم تبدأ من هنا، القصة لم تبدأ من هنا. القصة بدأت أنه ورث عن أبيه في واحد محرم 20 شاة، صحيح؟ لما جاء واحد محرم القادم هذه 20 ولدت 20 أخرى، فهل الحول بدأ بحول الأمهات؟ نقول بدأ بحول الأمهات، وإن لم تكن الأمهات قد جرى الحول عليها وعلى أبنائها، فالعبرة بحول الأمهات. واضح؟ اكتمل النصاب نعم بالضبط. فإذا قلنا واحد محرم 1438 ورث عن أبيه 20 شاة، بعد 6 أشهر ولدت هذه 20 20 أخرى، فجاء واحد محرم الثاني وعنده كم؟ 40. سيأتي أحدهم ويقول لا، لم يمر الحول على 40، لأن هذه ولدت قبل 6 أشهر. سنقول له لا، الحول معتبر بحول الأمهات، وإن لم يمضي الحول على هذه 20 الجديدة إلا أنها ضمت إلى أمهاتها، واعتبرنا الحول حول الأمهات لأن هذه 20 كانت كامنة. وكذلك إذا بيعت 20 فاشتري بها 40، فالحول حول الأصل اللي هي الأمهات.
المسألة الثانية، إذا اشترى 20
هذيك ليست، يعني قلنا هذه خلاص بدأ اكتمل النصاب، بدأ الحول، بدأ حولا جديدا.
هذا شيخنا الفريق قال وضمت الفائدة له وإن قبل الحول بيوم، يعني النصاب إذا كان فائدة قبلها نصاب يضم لها، لكن إذا كان أقل
لا يضم،
لا يضم
إلا إذا كانت متولدة عن الأول.
نعم،
لأن الفائدة هي ما تجدد لا عن مال. فالذي اشتراها جديد متى ولدت عن الأصل، لكن الأربعون التي ولدت 20 تولدت عن الأصل. هذا هو الذي يعني. نعم. طيب، قال بعد ذلك حول الأمهات، هذا تكلمنا عنه، وهذا أيضا مستنده إلى قول عمر رضي الله تعالى عنه: عد عليهم السخلة يحملها الراعي ولا تأخذها. السخلة لأنه إيه؟ عدها عليهم لأنها من أمهاتها، اللي هو قول عمر رضي الله تعالى عنه. وكما قلنا دائما ونقول، فقه مالك يعني هو فقه عمر، يعني بعض الناس يظن أنه فقه مالك يعني مالك جاء أتى به كلهم، لا هو يعني جامع لهذا العلم، جامع العلم، يعني لم يأتي بشيء من عنده، يعني بمعنى أنه ابتدأه، هو لم يبتدئه، إنما هو متابع فيه رضي الله تعالى عنه وعن جميع أئمة المسلمين. حيث قال وقلت رأيي.
نعم، قال أما أكثر ما في هذا الكتاب رأيي ولا عملي ما هو برأيي، ولكن رأي غير واحد من تقدم
مثلا. وهذا يدل على قوة الأخذ، أنه يأخذ قولا وعملا. هو ليس يدرس بالانتساب والكتب، إنما يأخذ الدين قولا وعملا وتطبيقا، ليس يفتح الكتب ثم يفتي، إنما يأخذ الدين قولا وعملا، كما علم جبريل النبي صلى الله عليه وسلم الدين عملا وقولا، فأخذه النبي عملا وقولا، والصحابة أخذوه عملا وقولا، والتابعون كذلك. لذلك إذا أردت أن تعتمد على كتب الحديث مستقلة عن فهم الصحابة وتطبيقاتهم وسند الدراية، ستجد أنك ترد كثيرا من أقوال السلف وتتوهم أنه عليه الدليل، لكننا نقول لك لا، أنت يعني تفتي من القول ولم تأخذ العلم بالعمل والتطبيق، أنت تدرس بالانتساب، ولكن كان عليك أن تتبع عن الذين تلقوا الدين في مدرسة النبوة وأخذوا الدين قولا وعملا، والصحابة هكذا أخذوه والتابعون، ونحن لم نأخذ ديننا بالانتساب، يعني مش كتالوج وماشيين عليه، يعني الدين ما هو كتالوج وإحنا ماشيين عليه، لا، تطبيق ونظري. علينا أن نلحظ هذه القوة في أخذ الدين عند أهل السنة والجماعة، وهي قوة لا توازيها قوة، أن تأخذ النظري والعملي، يعني الفيزياء نظري وعملي، الكيمياء نظري وعملي، ولا بد أن تكون تحت إشراف مدرب، والدين نظري وعملي. فإذا بدأت تأخذ من الكتب النظري وبدأت بالكيمياء في الكتب النظري وأعددت لنفسك مختبرا، فسينفجر المختبر في وجهك، وقد حصل، وقد حصل وانفجر المختبر، انفجر. فنسأل الله أن يرزقنا حسن الاتباع، وأن نكون متبعين لا مبتدعين، وأن لنا في هذا سلفا صالحا. فهذه قوة الاتباع، وستجد أن مالك إبداع واتباع، وله هنا موقع وله هنا موقع رضي الله تعالى عنه. طيب، قال: ومن له مال، هذا الكلمة اللي احنا تكلمنا فيها في موضوع زكاة الدين، وإذا كان له مقابل من عروض القنية في المحاضرة السابقة. قال: ومن له مال يجب فيه الزكاة وعليه دين، وعليه الدين، يعني الدين هذا سيؤدي إلى إسقاط الزكاة طبعا، اللي هو حتى لو كان دين المهر المؤخر أو دين الزكاة نفسه. يعني مثلا واحد قاعد عنده 100,000 وما زكاه لمدة 10 سنين، نقول له كيف تحسب الزكاة؟ أو 10,000 لتسهيل الحساب. السنة الأولى عليها زكاة 2.5، بيطلع زكاة 2.5 250 دينار. إذن بدأنا بالسنة الأولى الماضية، أول سنة عليها مضى المال، هيظل عندنا 9,750 دينار. السنة بعدها تزكي كم؟ 9,750. ليه؟ لأنه 250 أسقطناها، هذه دين على المال، لأنها حق الفقراء، وحق الفقراء دين. فتزكي 2.5% من 9,750، تضرب 2.5. السنة اللي بعدها بتنزل 2.5 اللي هي من 9,750، وهكذا حتى تنتهي 10 سنوات وهي تتناقص، لأنه هذا كان دين للفقراء على المال. لا لا، ما هو كيف تخرجها؟ لأنه في السنة الأولى كان عليها ترتب فيها عليها الدين 250، صح؟ طب السنة الثانية ماذا ستزكي؟ 9,750، وهكذا وهكذا. إذن سيتناقص رأس المال، لأننا خصمنا الديون التي على هذا المال حتى يعني يكون. طب إذا جابت فائدة ربوية مثلا 2,000 دينار وكنا حاطين 8,000، ما بنزكي 2,000، لأن المال الحرام لا يزكى، لأنك لا تملكه أصلا، وهو حق للفقير والمسكين، ولا يرد إلى إلا إذا علم صاحب المال، إذا علم الذي رابيت معه وأخذت منه اللي هو 2,000 دينار، فعندئذ تردها إليه، لأنه هو صاحب الحق، هو صاحب. والرشوة ترد؟ ما ترد الرشوة، الرشوة على الفقراء والمساكين، هذا الدليل اللي هو ابن اللتبية، فجعله الرسول كله وين؟ في بيت المال، ما قال له بترجع للراشين أموالهم، فراحت عليهم لا دنيا ولا آخرة، استاهلوا، وبالتالي ضاع ماله وضاع دنياه. هذا في المرتشين، لكن احنا بنقول دائما يعني اذا الصحابة كانوا في طور التعليم والتربية، ويعني ابن اللتبية استعمله النبي صلى الله عليه وسلم وهو امين، لكن اخطأ، وهذا الخطأ مبرر في ساحة التعليم، واحنا زي ما الصحابة والتشريع للأمة والاستفادة، فهو لم يكن مكافحا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنه وأرضاه، بخلاف من يفعل ذلك اليوم، فالبيان واضح والشريعة مكتملة. قال: أو ينقصه عن مقدار مال الزكاة، إذن عليه دين مثله أو ينقصه، يعني إنه يعني بينقصه عن النصاب، ينقصه عن مقدار مال الزكاة فلا زكاة عليه إلا، يعني إذا كان هو مثلا النصاب 3000 تمام، وعنده 5000، عنده 5 عليه دين 3000، إذا شلنا من 5 التي عنده الدين الذي عليه 3000 بصفي عنا كم؟ 2000. النصاب كم؟ إذا لا تجب الزكاة. طيب، فلا زكاة عليه إلا أن يكون عنده مما لا يزكى، يعني من الأموال غير الزكوية كالمقتنى، من عروض اللي هي القنية، مقتنات أو رقيق أو حيوان كفرس وما إلى ذلك من هذه الأموال التي لا تجب، مقتنات أو عقار أو دار اللي هي ربع أو ربع أو ربع ما فيه وفاء لدينه. إذن حط الربع ما فيه وفاء لدينه، تحط الدار مقابل الايه؟ الدين، تحط الايه؟ وبنسلم اللي هو ايه؟ النقد من الديون، وتجب الزكاة في 5000. خلاص، ما قلنا له الحالة الأولى ما في عنده عروض، صح؟ فهو يملك 5000 وعليه 3000، فلأنه لا يملك عروض قنية، فقلنا له إذا جعلنا 3000 مقابل 5000 بصف كم؟ 2000. إذا بقي 2000 لا زكاة عليها لأن النصاب 3000. طيب، إذا قلنا عنده شقة ب50000 نقول له كم دينك؟
5 مقابل.
أنت عندك 5000 ودينك كم؟ 3000. ضع الدين مقابل الشقة وزكي 5000، فنجت 5000 من الديون، فنجت 5000 من الديون. قال فليزكي ما يديه من المال فإن لم تنفي عروضه بدينه، يعني هو عليه كما قلنا نفس المثال لم تفي العروض، يعني وجدنا عنده مثلا أثاث البيت قيمته 1000، فوضعنا 2000 مقابل 1000، مش عليه دين، قلنا كم؟ 3000 قلنا عليه. فالآن 3000 وضعناها في مقابل 1000، فظل معانا 2000، 1000 مقابل 1000 ظل معانا 2000، صح ولا لا؟ طيب، من 2000 شلنا كم من 500؟ 2000، كم بظل؟ 3000 نصاب زكي، صح ولا لا؟ نصاب إذا زكي.
الذهب
يقدر بالذهب أو بالفضة؟ الذهب بعيار 24، الذهب يقدر أن أنت بدك تشوف جرام الذهب كم، صح؟ بدك تقدروا جرام الذهب الـ 24 قيراط ولا العيار 18؟ العيار 24 مش الأنفع. ليه الأنفع؟ ليه مش الأنفع؟ لأن الزكاة في الذهب ليست في النحاس، هذاك فيه نحاس، مخلوط نحاس، ولذلك المطلوب الزكاة في الذهب. وإذا يقدر بالأربع وعشرين قيراط، يعني إذا إحنا بدنا نعرف النصاب كم، هل نقدره بالذهب 21 ولا 18 ولا 24؟ قلنا نقدره بالأربع وعشرين الخالي من النحاس إلا ما هو ضرورة، أما إذا كان 18 لا نحسب به نصاب الزكاة أبدا. لماذا؟ لأنه خليط بالنحاس، يعني فيه ممكن تلاقي نحاس 20% حوالي 25% نحاس، وبالتالي كيف أنت تحسب الزكاة على 25% نحاس و 75% ذهب؟ لا، بدك تحسبه بعيار الذهب 24 قيراط الذي هو ذهب نقي، وطبعا النقي 100% غير موجود، لأنه لابد أن يبقى معه شيء من النحاس حتى يتماسك ولا يكسر، حتى يتماسك ولا يكسر.
القيمة 85 جرام القيمة
مختلف فيها، بتوصل 90 حسب.
الشيخ أظن في الشرح الكبير أو الصغير نص على أنه يغتفر بنسبة 10% الغش يعني كذا،
إنه
هو الأصغر 24 كما تفضلت،
لم يغتفر فيها إذا كان فيها نسبة عشر.
ما هو إلا يكون في نحاس لابد يعني حتى الأربعة وعشرين ما هو في نحاس. لكن هو تكلم بالمختصر أو كله في الفقهاء بيتكلموا عن اللي هو الدنانير المغشوشة. يعني الدنانير المغشوشة إذا راجت كالكاملة تزكى كالكاملة حتى لو كانت مغشوشة. حتى لو كانت مغشوشة الدنانير، ألم نقول إنها كانت تغش؟ طيب قال إذا راجت رواج الكاملة فتزكى كالكاملة. ليه؟ لأنها رائجة. ألاحظ أنه لاحظ النقدية وما لاحظ العين، وهذا تقوي للقول بالنقدية أن العلة النقدية يقوي هذا ويتقوى بذاك أيضا يعني. ولذلك يعني وإن كان سمي غشا وإن كان هذا مما تحتاجه الصناعة، أن صناعة الذهب لابد أن يكون هناك قدر من النحاس فيه الذهب. ونلاحظ بذلك أن في هذا حظوة للمسكين. إحنا نقول الآتي، يعني بالنسبة للمرأة لما بدها أو الناس بدها تحسب الزكاة عليهم أن يسألوا أهل الذكر. فإذا قال لهم أهل الذكر المعتبر اللي هو الذهب عيار 24 قيراط، والعيار 24 قيراط مغشوش، مش بمعنى مغشوش أنه هو عيب في الصنعة، لا، هو طبيعة الصنعة أنها تضع فيه النحاس. طب لو قلنا لهم عيار 18، ممكن عيار 18 تكون نسبة النحاس 25، واضح؟ لا. وبالتالي لا، إحنا بدنا نمشي على الذهب، الذهب الخالص اللي هو إيه؟ 24 قيراط. ونعتبر إذا كان مثلا لجرام 30 لجرام 30 دينارا، فنعمل على أنه نفترض بعضها بتقدر 90. ما أنتوا عارفين أنه الذهب 4.9، الفضة 3.92. كأني مرة قلت أنا 3.29، هي لا يبدو سابق لسان، لا هي 3.92. يعني يبدو أنا قلت 3.29 لأني أنا ضعيف في الرياضيات. 3.92. الذهب 4.2. للتصحيح يعني، هي سبق يعني لسان. طيب إذن قلنا تكلمنا عن هذا الذي يعني يضع يعني دينه مقابل عروض القنية لتسليم النقد من الزكاة، وهذا كله مراعاة للإجماع على وجوب الزكاة في النقود. فطالما أن يعني لها وجه أن تجعل الزكاة فيها بأي وجه من الوجوه، فهو تقوية لجانب الإجماع، تقوية لجانب الإجماع. ثم انتقل يتحدث عما يعني يسقط الدين أو يسقط الزكاة ولا يسقطها من الدين. تابعوا دكتور إبراهيم.
قال ولا يسقط الدين زكاة حب ولا تمر ولا ماشية ولا زكاة عليه في دين حتى يقبضه، وإن أقام أعواما فإنما يزكيه لعام واحد بعد قبضه، وكذلك العرض حتى يبيعه، وإن كان الدين أو العرض من ميراث فليستقبل حولا بما يقبض منه وعلى الأصاغر الزكاة في أموالهم في العين والحرث والماشية وزكاة الفطر، ولا زكاة على عبد ولا على من فيه بقية رق في ذلك كله. فإذا أعتق فليأتنف حولا من يومئذ بما يملك من ماله. ولا زكاة على أحد في عبده وخادمه وفرسه وداره، ولا ما يتخذ للقنية من الرباح والعروض، ولا فيما يتخذ لللباس من الحلي
أو الحلي. الحلي مفرد والحلي جمع. يكفي إلى هنا. يتكلم قال ولا زكاة يسقط الدين أو ولا يسقط الدين زكاة الدين زكاة حب اللي هو الحب اللي هو الحبوب اللي هي ما وجبت فيه زكاة الزروع ولا تمر ولا ماشية ولا الركاز ولا المعدن. إذن واحد عليه ديون صاحب مزرعة اشترى بذور اشترى سماد اشترى مضخات مياه اشترى أدوات للزراعة نقول له لا نعرف شيئا من هذا نحن نأتي إلى الحصاد فنأتي ونجد عندك النصاب فنأخذ حق الفقراء أما ما أنفقته على الزرع فلا علاقة لنا به لا في قليل ولا في كثير بل إن ما أكلته وأهديته سنحسبه بل إن ما أكلته وأهديته فسنحسبه عليك. ليه؟ لأنه لا بد أن يعني ولو ما أعطيت أجر القطاف يعني قلت على سبيل المثال مثلا كل 10 أكياس زيتون على القطاف نعطيك أجرة كيس من الزيتون أيضا يحسب على صاحب الأرض أو يحسب على مستأجر من صاحب الأرض اللي هو مالك الزرع ويعنى به. هذا معنى قوله ولا يسقط الدين. كل نفقاتك على المزرعة من حبوب وبذور حتى لو كان دينا على الزرع نفسه كالحبوب كان يكون اشترى حبوبا فإن هذا لا يسقط عنه زكاة الحب ولا التمر ولا الماشية. تقول والله اشتريت أعلاف وأنا أستأجر الراعي وأستأجر كل هذا لا علاقة لنا به. نأتي إلى القطيع فوجدناه 50 رأسا من الماعز نأخذ من وسط القطيع ونتوكل على الله. والقصة هذه لا نحب أن نسمعها. لماذا؟ لأننا يعني نأخذ حق الفقير والمسكين والذي جرى عليه العمل أن أصحاب المزارع والمواشي لا يسألون عن ديونهم الذي جرى عليه العمل أنهم عندما يأتون إلى أصحاب القطيع لا يسألونهم عن ديون ولا يعتذرون بالديون إنما العمل أنها تؤخذ من القطيع ويؤخذ نصاب الحب والتمر والماشية تؤخذ الزكاة ولا يسألون عن ديونهم.
لأن الشارع قد رعاه في العشر وربع العشر
وهذا صحيح أنه مراعاة في بالضبط أن فيه مراعاة هو يعني مع أن هذه المراعاة لأنه يعني هناك من يريد أن يسقط منه يعني فإن وجدنا مذهبا معتبرا وهذا يذهب يرجع إلى وجود المذهب المعتبر وأظن أن هناك مذهبا معتبر يسقط نفقة الحب أي ما أنفق على الزرع نفسه ليس القنوات والمضخات وما إلى ذلك لا يتكلم عن الزرع نفسه كان يكون اشترى البذرة بالدين وقد يكون هناك مذهب معتبر لكن يعني لا يحضرني. قال ولا زكاة عليه في دين اللي هو دين القرض هذا يتكلم هنا عندنا دين القرض اللي هو إحنا نسميه القرض الحسن. لاحظ هنا لا يتكلم عن دين البيع هنا استخدم كلمة دين عن القرض الحسن واضح إلا إذا قصد بالإقراض الفرار أنه إذا بقي عنده فسيزكيه فأقرضه والظاهر أنه لوجه الله تعالى فحتى يفر من الزكاة نقول له إذا فررت من الزكاة بحيلة لم تسقط وعليك العقوبة والحيل لإسقاط الواجبات أو ارتكاب المحرمات هي شأن أصحاب السبت وإياك أن تكون منهم لأنه أصلا أنت تحتال يعني لتخرب على حياتك الآخرة فهذه الزكاة مصلحة لك. قال حتى يقبضه
العبرة في الزكاة باستكمال الأركان بملك التام مع حلول الحول مع بلوغ النصاب يعني قبل حلول الحول بأيام
40 شاتا ذبح منها شاتا،
إذا كانت مثلا حضره ضيف،
ضيف
وهذا الرجل يعني لا يوجد له نية في الاحتيال، خلص لا تجب عليه الزكاة.
أو اشتهى طعاما
لا تجب عليه الزكاة. يعني يعني تصور أنه الزكاة فيها تعبد في المقادير، 39 شاة قد تكون من أفخر أنواع الشياه اللي تبلغ ممكن قيمة الشاة الواحدة 1000 دينار كالشاة الحلوب، لا زكاة فيها. وممكن هناك شياه ما تسوى 200 دينار وهي بلغت 40 شاة فيها الزكاة، وتصور من 40 ل 120 ثلاثة أضعاف 40، ثلاثة أضعاف 40، 120 لا زكاة فيها إلا واحدة يرحمكم الله. طب 121 فيها الزكاة. لذلك ستجد أننا أمام تعبد. لذلك الابتلاء بالأحكام في ابتلاء. لذلك هناك من الناس من يريد أن يخضع حكم الله لعلم المخلوق، لن يفهم الشريعة، لأن هناك من الأحكام ما نزل للابتلاء ليبتلي الله به الخلق. الربا 0.5% حرام، الربح 5% حلال. فالقضية لي يعني، لكن أنا كمشتري أو مستهلك أراها عقلا، لا والله القرض أفضل، القرض أفضل، لكن عند الله ليس بأفضل. وهنا يعني يظهر اللي هو أنه لابد من الاهتمام بمفاصل الشرع والإقبال على الشرع بتجرد من الآراء الشخصية. يعني ما أكون مقرر لا أنه هذا ظلم، لا هذا ليس عدلا، لا لا، أنت ستقبل على الشرع خاليا من الرغبات، خاليا من الميول، خاليا من التقديرات الشخصية، وأن تقبل على النص الشرعي والبحث الشرعي وقلبك ممتلئ بحب معرفة ما يريده الله مني، وأنا مستعد لكل ما يريده الله مني، لأنه لا شك أن هناك الابتلاء في الأحكام. قال حتى يقبضه وإن أقام، يقصد بذلك القرض، أعواما فإنما يزكيه لعام واحد مضى، يزكيه لعام واحد مضى بعد قبضه. إذن هذا بيكون بعد إيه؟ القبض.
وإذا كان يا دكتور القبض كان يعني عن طريق دفعات قد مضى هو سنة أو سنتين أو ثلاث سنوات هذا الدين، وأتاني عن طريق دفعات من 2000 ومن 3 مثلا وما 4 حتى وصلها، كيف يتم تزكيته؟
لا، ما هو هاي تضاف إلى ما سبق.
إلى ما سبق.
تضاف إلى ما سبق. يعني أعطاك 2000 بتضيف عليه لما سبق من المال، وهكذا وهكذا. لذلك دائما أنت بتلحظ أنه الشريعة لما بنيت على أصول وقواعد. يعني لو واحد قال طيب يا أخي ما هو هذا الداين لما اشترى القطيع؟ طيب إذا كان الداين لما اشترى القطيع، الشريعة بتعرف أنه ممكن ناس يتداينوا ولا لا؟ طيب ترك الاستفصال في مقام الاحتمال منزل منزلة العموم من الأقوال. يعني كأنه قال أنه تؤخذ وإن كان مدينا، لأنه أنا ما سألت إذا أنت مديون ولا لا، لكن لما بعثمان بيتكلم بزكاة النقد قال يقول أنه لقد أقبل يعني وقت زكاتكم فمن كان عليه دين فليؤدي. إذا ملاحظ أنه الدين يمنع زكاة النقود، فعشان هيك بقول إيه، إذا هو بيتكلم بعرف الصحابة بتعاملات الصحابة رضوان الله تعالى عنهم. أها.
الدكتور هلا بمجرد ما قبض الدين راح عنه، بيزكي، كيف بيزكي؟ عام قبل؟
يعني أنا مثلا لا للعام الماضي، للفترة الماضية، للفترة الماضية، يعني قاعد عنده 10 سنين استلمته الآن بزكيه الآن، بس زكاة الآن عن عام قادم ولا ماضي؟ على عام ماضي. واضح؟ قال وإن أقام أعواما فإنما يزكيه لعام واحد بعد قبضه. يعني هذا يزكي لعام واحد، العام الواحد الماضي قبل قبضه. وكذلك العرض حتى يبيعه، وهذا يتكلم العرض اللي هو عرض التاجر المحتكر. إذن التاجر المحتكر اللي بيناه في المحاضرة السابقة يزكي كزكاة القرض، يعني بعد قبضه. طبعا إن زكاه لابد أن يكون ينض في يده شيء من الدراهم. قال وإن كان الدين أو العرض من ميراث، يعني من ميراث، يعني العرض اللي هو اللي من ميراث، يعني تجدد لا عن مال سابق، تجدد لا عن مال سابق، فهذا ميراث ما عنده مال اشترى به هذا المال، هاي اللي هو ايه، فليستقبل. قال عن من ميراث فليستقبل، يعني اجا 10,000 دينار ميراث من ابيه خلاص، او مثلا مهر جاء للمرأة مهر، واضح، فهذا عليه أن يبدأ بحط ال10,000 حول جديد. أجي على نهاية الحول ال10,000 بلغت وصلت 5,000، أنفق على تعليم الولد، اشترى أشياء، فنقول الآن بتزكي بعد مرور الحول على وقت الميراث واستلامك لهذه الأموال، واضح؟ أو تفضلوا. قال وعلى الأصاغر اللي هم الأولاد، وعلى الأصاغر الزكاة في أموالهم في العين والحرث والماشية. إذن الزكاة على الأطفال في مال الأطفال إيه؟ واجبة. وزكاة الفطر اللي هو تكلم إنه هي واجبة حتى في إيه؟ في مال الأطفال. قال ولا لأنه يخرج عن، يعني الولد إذا كان له مال تخرج عنه الزكاة، إذا أما إذا لم يكن له مال فالزكاة على أبيه. قال ولا زكاة على عبد، العبد لا يوجد عليه زكاة لأنه هو لا يملك التصرف. العبد شو ماله؟ لا يملك التصرف، واضح. ولا زكاة على عبد لقوله تعالى ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، إذن هو لا يقدر لا على زكاة ولا على غيرها. وأما السيد فلا يجب عليه لأنه هذا لا يجب عليه لأنه لا يملك المال، لأن المال ليس له. قال ولا على من فيه بقية رق اللي هو المدبر الذي قال عنه له سيده أنت حر بعد دبر مني، يعني بعد موتي، أو المكاتب الذي اتفق مع سيده على الحرية مقابل دفعات أو نجوم الكتابة، والمعتق بعضه، والأمة مثل العبد. قال ولا على من فيه بقية رق في ذلك كله. شو يعني في ذلك كله؟ أي في الحرث والعين والماشية، في الحرث والعين والماشية. قال فإذا اعتق فليأتنف حولا من يوم إذ، هذا في العبد إنه إذا أعتق فليبدأ حوله، وكان عنده مال نصاب فيبدأ حوله من يوم العتق بما يملك أو بما ملك من ماله، إذا كان مما يشترط فيه الحول. يعني إذا العبد مثلا هذا فيما يشترط فيه الحول، طيب إذا العبد أعتق مثلا وكان له زرع، إذا أعتق قبل الطيب اللي هو قبل الوجوب، إذا حصل الطيب وهو حر، إذا يزكي. أعتق بعد الطيب يعني بعد وقت الوجوب لا زكاة، واضح. قال ولا زكاة على أحد، هذا كله سيكون فيه في اللي هو المقتنى. قال ولا زكاة على أحد، قرأناها هذه ولا زكاة على أحد في عبده وخادمه اللي هي الأمة وفرسه الذي يركبه وداره اللي هو الدار اللي يعني التي يسكنها. طبعا هذا في إشارة لحديث البخاري ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. قال ولا ما يتخذ للقنية، هذا بده يصير إيه بالقياس، إنه حط هنا بعض المقتنيات لكن الآن بده يفرع على أنه الحديث ذكر من باب دلالة التنبيه أنواع، يعني هذه التي ذكرها الحديث ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، هذا نص، لكن هل هو مقتصر على ما ورد ولا هو من باب التنبيه على المقتنيات؟ من باب التنبيه على المقتنيات. فالسيارة بدها تدخل تحت هذا الحديث في المعنى، ستدخل أنها في معناه السيارة وأدوات المنزل وفراش البيت، سيدخل بدلالة التنبيه. إذن هذا يدخل بدلالة التنبيه اللي هو المقتنى، واضح؟ من الرباع والعروض، من الرباع والعروض. ولذلك تجد أن الأئمة الأربعة متفقون على أن هناك مذهبا كبيرا في المعنى. يعني لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في صدقة الفطر واقتصر على أنواع، مثلا اللي هو الشعير والتمر والأقط، صح؟ لكن جميعا اتفقوا على الذهاب للمعنى وإن لم يكن منطوقا في النص، يعني زي الأرز بالاتفاق أنه يجزي عند الأئمة الأربعة مع أنه غير مذكور. لاحظوا كيف أن الأئمة يمدون النص في الواقع، عندهم قدرة عالية على أن ينتشر النص في الحياة ويلونها بلون السنة. بينما لو قلت أنا الأرز يعني ليس مذكورا، وتكلمت في حديث مثلا علة في ربا الفضل، قلت مقتصر على الأصناف المذكورة فقط، الأصناف المذكورة فقط، الذهب والفضة والبر بالبر والملح بالملح والشعير بالشعير والتمر بالتمر وخلاص، أنا عطلت النص، أنا جعلته مقتصرا على هذه الأصناف. لكن تجد هذا فعل ابن حزم رحمه الله، وهو من أئمة السنة أيضا، من أئمة أهل السنة ابن حزم، لكن ليس يعني ممن يعني توبعوا في مذهبه وأصبح مذهبه مذهبا متبوعا، وقد هجر القياس. لذلك لاحظوا أن هجر القياس قلص النص وجمده على حروفه، كما جمدكم المكيف أطفئوه. نعم، من يجمدكم أطفئوه، ومن يجمد النص انصحوه. فلذلك لاحظوا الأئمة كيف مدوا النص في الواقع. لذلك وهذا الذي فيه رضا الله عز وجل، والقياس يمد النص في الواقع وينشره في الواقع. طيب، وهنا أيضا لاحظوا في كلام الأئمة أنه يعني لم يقتصروا على اللي هو العبد والفرس، بل جعلوا كل ما هو مقتنى ومشغولا بخدمة صاحبه فإنه يأخذ حكم العبد والفرس والخادم، كالسيارة والشقة المقتنى والدار المسكونة، وهذا كله من تمام ملكة الفقه عند أئمة السلف المرضيين. أيضا هناك يعني لاحظ كيف مد الإمام أنه أراد أن يجعلها في مقابلة الدين ليحيي الأمر بزكاة النقد ما أمكنه، ليحيي الأمر بزكاة النقد ما أمكنه، فقال له اجعل دينك فيما عندك من عروض القنية وزك هذا المال وسلمه من الديون. لا تزكى لأنها مشغولة بالقنية وبمنفعة صاحبها وليست معروضة للتجارة. هي في النهاية لا تزكى، لكن لو قلنا إن هذا الرجل حتى تجب له الزكاة، يعني هو قال أنا فقير وهذا بيتي، نقول له هذا البيت غير المسكون بإمكانك تبيعه وتصرف على حالك، لكن لو كان البيت مؤجر وبيجيب له 200 دينار بالشهر وقال أنا بدي زكاة لأنه 200 دينار ما بيكفوني، وأنا ساكن في بيت وعندي الولد مريض بده عملية، يعطى على أنه فقير. لكن لو كانت الشقة غير مشغولة أو الأرض غير مزروعة، نقول له طالما أنك لم تستفد منها إذن هذه فائضة عن حاجتك فاذهب وبعها وعالج ولدك. لكن عندما يقول إنها مشغولة وأنا أؤجرها وأنا مؤجر لها ولكن أجرتها لا تكفيني، هنا تظهر القضية أنه يستخدم عقاره أو لا يستخدمه. أما في موضوع كونه أرض مهجورة لا تزكى، ليه؟ لأنها ليست معروضة للتجارة وليست يعني بل هي وليست إذا كانت نية الاحتكار للبيع فهي على ما نواه وعلى ما ذكرنا. وطبعا في موضوع تجارة المحتكر بالمناسبة إنه لابد إنه المحتكر أن يبيع بنصاب، إذا باع بأقل من نصاب فلا تجب عليه الزكاة.
بعد الحول
إيه، ولا بد أن يكون فيه شيء من النقود، فإن باع بعرض فكذلك. واضح؟ في عنا تكلمنا عن الحسابات المجمدة،
العرض يقوم
فإن كان أقل من نصاب فلا يزكى. زكاة الحسابات المجمدة ماذا تقولون فيها؟ يعني التجميد أنه أنت ممنوع التصرف لأنه أنت في عليك جمارك، الدولة حجزت على حساباتك المصرفية، عليك جمارك كتاجر 50,000 دينار، والآن أنت يعني جمدنا لك 1,000,000 اللي موجودة في البنوك، اذهب وسدد الجمارك اللي عليك.
50 جمدت 1,000,000
فجمدت، هل تعتبر الأموال المجمدة لأسباب؟ قد تكون جمدت بسبب جناية، قد تكون جمدت أنك أنت مثلا عليك قضية مرفوعة فأمر البنك بالحجز على حساباتك المصرفية إلى حين صدور حكم نهائي، تمام؟ هاي حسابات مجمدة قد تستمر شهورا قد تستمر سنين، فهل ترون أنها تزكى كل عام أم تلحقونها بالقرض؟ تزكى كل عام. هل هي أشبه ولا أشبه بالقرض الذي استمر 10 سنين؟ هذا اللي هو مال الضمار، هذا مال الضمار، مال الضمار لو أن أحدهم دفن ماله لم يعد يدري أين هو فاكتشفه بعد 10 سنين يزكيه لعام مضى مثل القرض. والحسابات المجمدة يزكى لعام مضى، يعني قاعد مجمد 3 سنوات 4 سنوات يزكى لعام مضى. وهذا يعني المجمد اللي هو طبعا ممكن يعني مال معطل، لكن معطل ليس بإذنك، معطل بالقانون. قال هذا رجل عليه قضية وعليه التزامات والخصوم طلبوا من القاضي الحجز على أمواله إلى حين صدور حكم لأنه يخشون أن يهرب ماله، فحجز عليه القاضي فعندئذ جمد حساباته. أحيانا يكون لجنايات تتعلق بالشبهة، شبهة جناية، شبهة مخدرات، شبهة كذا، واضح؟ فعندئذ يجمد حسابه.
عدم استطاعة الوصول إليه مثلا
في بلد مثلا يعني إذا كانت البلد فيه فتنة، فيه فتنة، إذا كان أحيانا مثلا دول الآن غربية لما تصبح لها خصومة سياسية مع دول مسلمة يجمدون حسابات الدولة وحسابات بعض الأفراد في الدولة، كان يكون حاكم رئيس وزارة كذا له يمكن أن يجمد ماله من باب التضييق. وبالتالي هذه الأموال المجمدة يعني تزكى لعام مضى اللي هي أموال الضمار، واضح؟ أحيانا أنت بتقوم ببعض المعاملات بقول لك بدك تعطي شيك اللي هو إيه، شيك مصدق بيحجز مبلغ من المال مقابل الشيك، لأن البنك ضامن لقيمة الشيك، فبيحجز من حساباتك 100,000 مقابل شيك ب100,000 لأن الحساب مجمد. هذه 100,000 معزولة لا سلطة لك عليها، لا تستطيع أن تعطي عليها شكات إلا ترجع الشيك وتعمل إلغاء لعملية الشيك. لكن أنت لما بتروح بتعطي لواحد شيك مصدق ثمن أرض ماذا تقول له؟ تقول له هذا
رهن مثلا.
نعم
رهن يرهنها
طالما أنه حيل بينك وبين مالك، حيل بينك وبين مالك ولم تعد لك سلطة عليه، يصبح حكمه حكم مال الضمار، يزكى لعام مضى.
حتى يحصل على الإقامة لازم يودع 20,000، يصبر له 7-8 سنوات ويودع على 20،
ولا يستطيع أن يسحبها؟
لا أبدا، لأنه
تعتبره مال ضمار.
نعم.
يعني يقول الأخ المثنى أنه ممكن في بعض البلدان حتى تحصل على إقامة ممكن لابد أن تودع مبلغا من المال، والمبلغ من المال أن يبقى محجوزا، فهذا لا يزكى كل عام، وإنما يزكى لعام مضى بعد قبضه. ولاحظوا أيضا أنه المذهب المالكي جاي يعني لم يمنع فيه الزكاة ولم يسمحها في كل عام، وراعى قضية أنه لا يوجد ملك تام، بمعنى أنه قد حيل بين المال وصاحبه في التصرف، والزكاة هي يعني فريضة على تمام النعمة وكمالها، لذلك هناك النصاب، هذا هو كمال النعمة أن يكون لديك ما يفيض عن النصاب، وهذا دليل كمال نعمة الله. بل إن الحنفية جعلوا الحد بين الفقر والغنى هو ملك النصاب، فمن ملك نصابا ووجبت عليه الزكاة فلا يعطى، فلا
مزكي ومزكى عليه،
لكن هناك قد يكون مزكي ومزكى عليه في الوقت نفسه لأنه هو بصفة أخرى. طبعا هذا شرحته في دروس الزكاة، وربما قريبا يعني في درس كان في مسجد التلاوي شرحته، ربما أخرجها مطمورا من سنتين أو هيك شيء، يعني ما هي ورقة موجودة عندي، لكن الدروس موجودة على الموقع، دروس الزكاة، دروس الفقهية المعاملات والزكاة موجودة، لكن الملف الورد اللي هو اللي فيه النقاط الرئيسة في الأشرطة، النقاط التي نوقشت بشكل رئيسي. طيب إذن قال فيما بيده وإن بقي طيب، قال ولا حب ولا زكاة عليه في دين حتى يقبضه. طيب قلنا عن موضوع الأصاغر، طيب وين وصلنا الآن؟
ولا زكاة على أحد في عبده وخادمه.
أيوة. ولا فيما يتخذ للقنية، وقلنا اللي هو هذا قلنا إنه يقاس من الرباع، وهي مفردها ربع وهي الدار، واضح؟ ربع رباع مثل سهم وسهام، واضح؟ وقد أطلق على الأصدقاء ربع، كونهم يعني بباب الايه المجاز، انه الربع يقال هذا هؤلاء ربع. قال ولا ما يتخذ القنية من الرباع والعروض، ولا فيما يتخذ لللباس من ايه من الحلي. الآن يتكلم عن موضوع اللي هو الحلي، او هو واحد حلي وتجمع على حلي، تجمع على حلي، وهنا يريد أن يقول إنه الزكاة قال في العين والحرث والماشية، فيمكن أن يقول أحدهم العين ذهب والحلي ذهب، إذن تجب الزكاة في الحلي، فأراد أن يدفع هذا التوهم فقال ولا زكاة فيما يتخذ لللباس من الحلي. طيب إذن إذا قلنا إن المرأة إذا اتخذت الحلية للزينة فقط فلا زكاة فيه، طب فإن اتخذته للزينة والعاقبة، فإن أخذته للزينة والعاقبة نقول عليها أن تزكيه لنية العاقبة، لأنه هذا اللي هو للادخار، هذا ليه للادخار. أما إذا كان للإجارة طبعا في كل عام، أما إذا كان للإجارة خلاص بصير هذا لا زكاة في عينه، بصير هو زي العمارة المؤجرة والتي بقصد الإجارة. في بعض الأشياء ممكن بعضهم يظن أنها حلي ولكنها لا تصلح أن تكون حليا، مثل الأونصة، الأونصة هاي قطع موجودة وهي أصلا تشترى للإدخار وليست للزينة، يعني ما هي مستخدمة للزينة، سبائك الذهب ليست يعني ما حد يقول عندي سبائك ذهب للزينة، هذا قالب. إن كانت للزينة فكذلك، فإن كانت يعني لا تصلح لقضية التزين وإنما هي يظهر أنها للادخار ففيها الزكاة مطلقا، ولا تصلح أن تقول عندي سبائك للزينة. تصور واحد عنده قالب ذهب سبيكة تقول لك هاي للزينة، ما يتزين بها.
بالنسبة
لهم صار متاحة للبيع، هي متاحة، هي وزن دولي يعني وزن موحد دولي، فيمكن أنت وزن موحد الأونصة والسبائك والكذا، فتجدها إن هي معدة للادخار وليست معدة للزينة، واضح؟ فالقضية إنه في هذه الأشياء اللي هي مثل الأونصة هذه لا تصلح، وكذلك السبائك. طيب، فإن أخذ اشترته للزينة ثم نوت به التجارة فعندئذ يجب الزكاة، وقلنا الزكاة بالوزن وليست بالقيمة. ليه؟ لأن وجبت الزكاة في عينها فتجب في وزنها ولا تجب بقيمتها. أما محرم الاستعمال ففيه الزكاة مطلقا، مثل المكحلة للمرأة، مقص المرأة يجوز لها من الذهب ما يلبس، ما زاد على ذلك مما يلبس فلا يحل لها، كإبريق من ذهب أو إبريق من فضة، مشت من الذهب أو مشت من الفضة فلا يحل لها. المرأة لها من الذهب كله ملبوس، المرأة لها من الذهب كله إيه؟ ملبوس. قال ومن ورث عرضا، أيوة
إذا كان حكيم تقول الآن على أن إذا كان شخص عنده عمارة فإن لا زكاة عليه، صح
ولا؟ إذا كانت بقصد الاستغلالي،
لا قصد إيجار
خلاص اشتراها ليؤجرها ويستفيد من غلتها، فهذا لا زكاة فيها. يعني أنا اشتريت عمارة، قلت هاي العمارة أنا سأستفيد من ريعها ولا أقصد بها التجارة، ولا أقصد، فهذه لا زكاة فيها.
كان من عندي بيت مثلا على سبيل المثال وأجرته مثلا في البلد وعندي يدخل علي ما لا زكاة عليه،
لا زكاة في عين البيت فلا تقيمه. لكن أنت أجاك مثلا 500 دينار أجرة شهرية من عقار لك، أخذت 500 دينار لازم تستأنف بها حول مثلا إذا بلغت نصابا أو ضمت إلى ما هو نصاب. طيب أنفقتها على تعليم الولد، أنفقتها على الأقربين، خلاص هي ما حال عليها حول. يعني إحنا خلال في هذا لا يضم، اللي هي الأجرة لا تضم. طيب الآن الأجرة لا تضم، طيب ما بقيت في يدي، لا تضم إلا يعني لا تضم إلى الحول الأصل، تجعلها حولا جديدا. طيب إذا كانت هي أول أجرة قبضتها، صح؟ طيب هاي 500 دينار، طيب إذا كان النصاب 3000 الشهر اللي بعده 500 بلغت نصاب ما بدين الحول، بعد 6 أشهر صاروا كم؟ 3000 بدأ النصاب تبعهم، بدأ الحول. إذن تبقى تضم إلى ما سبق حتى اكتمل النصاب، فإذا اكتمل النصاب هاي حول جديد. يلا الفائدة اللي بعدها حطيناها 500، واضح؟ أو تكملها على اللي هي يعني إنها تضمها إلى نصاب الفوائد السابقة، صار عندك 3500، واضح؟
وكذلك الراتب، وكذلك أصحاب
الراتب، تقاعدات، كل هاي أموال مستفادة. لكن عمليا إذا بدك تتعامل مع المال المستفاد عند المالكية ترى صعب، زكاة المال المستفاد وهو أنك تجعل لكل اجتماع نصاب تضمها إلى بعضها حتى يتشكل النصاب، فإن تشكل النصاب بدأت بها حولا، واضح؟ حول جديد، أجاك مال جديد بدك تبدأ عادة تكوم نصاب وتبدأ نصاب جديد وهكذا. يعني مثلا صعب، صعب، تحتاج إلى ملف إكسل، تحتاج إلى محاسب. يعني إذا عندك 12 شقة تحتاج إلى محاسب، وبالتالي هذا يصعب، وبالتالي ممكن أن تأخذ بقول أبي حنيفة فتضمه إلى أصل مالك وخلاص.
أي
نعم، هذا أصل أبي حنيفة. إيه؟ أصل أبي حنيفة ولا تستطيع أنك أنت وزكاة الفوائد عند المالكية الأمر صعب.
قال ومن ورث عرضا أو وهب له أو رفع من أرضه زرعا فزكاه فلا زكاة
أو وهب أو رفع فزكاه
أو رفع من أرضه
أو رفع من أرضه لا لا أو رفع المبني للفاعل أو رفع من أرضه زرعا
أو رفع من أرضه زرعا فزكاه فلا زكاة عليه في شيء من ذلك حتى يباع ويستقبل به حولا
ويستقبل به حولا أيوة
ويستقبل به حولا من يوم يقبض ثمنه
يكفي. قال الآن ورث عرض اللي هو عرضا حكيناها أو وهب له يعني اللي هو زكاة المال المستفاد. المال المستفاد الذي هو متولد عن غير أصل عنده يعني أجاه هبة، هل عنده مال ولد هذا المال؟ طيب أجاه مهر، هل عندها مال ولد هذا المال؟ لاحظ إذن أو رفع من أرضه زرعا يعني الرجل له زرع فزكى الزرع زكاة أعيان يعني طلع عنده مثلا 100 طن قمح فأخرج زكاته 10 أطنان تمام؟ وجينا على 10 أطنان ظل كم؟ 90 فوضعه عنده بمستودعاته. طيب هذا الذي تكلم قال فزكاه اللي هو زكاة العين زكاة زرع، خلصنا زكاة الزرع هذا زكاة عين. قال فزكاه فلا زكاة عليه في شيء من ذلك حتى يباع، حاطه عندك بالمستودع للمونة للهدية إلى آخره. قال فلا زكاة عليه في شيء من ذلك حتى يباع. طب أجيت بعت بعد سنتين جاءك صفقة للتسعين طن فبعت التسعين طن 50,000 دينار، 50,000 دينار تستأنف بها حولا جديدا مثل إيه؟ المال اللي هو الهبة والمهر والإجارة. واضح؟ لاحظوا إنه المال المستفاد متولد عن غير تجارة. واضح؟ يعني هو تولد عن مال صح؟ هو ماله لكنه باعه فاستأنف، ملاحظين؟ لكن في هذا الموضوع إنه تولد عن مال لكن مال غير تجارة، ما هو تاجر به، الأصل ما هو متجر به، والأصل أخذه من غير تجارته اللي هو الزرع حتى يباع ويستقبل به حولا من يوم يقبض ثمنه، فإذا قبض الثمن يستأنف حولا وعندئذ يصبح مالا مستفادا على النحو الذي بيناه في المال المستفاد. طيب انتقل الآن إلى الحديث عن زكاة المعدن، سنختم إن شاء الله، لا سنختم حتى نصل إلى الماشية إن شاء الله، بعد ذلك سيأتي الحديث سهل إن شاء الله. لا لن نطيل إن شاء الله. يلا.
قال وفيما يخرج من المعدن من ذهب أو فضة
الزكاة، وفيما أي الزكاة فيما بلغ وزن 20 دينارا،
الزكاة إذا بلغ وزن 20 دينارا أو 5 أواق فضة ففي ذلك ربع
وزن 20 أو وزن 5 أواق، إذا 5 مجرورة أو 5 أواق أي عطفي أو وزن 5
أو وزن 5
أيوة
أو 5 أواق فضة إذا بلغ وزنه
وزن 20 أو وزن 5 أيوة
إذا بلغ وزن 20 دينارا أو 5 أواق فضة ففي ذلك ربع العشر يوم خروجه، وكذلك فيما يخرج بعد ذلك متصلا به وإن قل، فإن انقطع نيله بيده وابتدأ غيره لم يخرج شيئا حتى يبلغ ما فيه الزكاة.
يلا هذا اللي هو يتكلم هنا عن زكاة المعدن، المعدن الذي تجب فيه الزكاة على المشهور والذهب والفضة فقط. واضح؟ فهذا هو الذي تكلم فيه وقال يشترط في زكاة المعدن أنه إذا أخرجه يشترط فيه النصاب، فتكلم عن نصاب الذهب وهو عينه نصاب، وهو الذي قلنا 200 درهم أو 20 دينارا. فقال إنه فيه ربع العشر، فيه ربع العشر يعني 2.5%. قال يوم خروجه، المقصود هل يوم خروجه أي عندما فور الخروج ولا لما يخلص وينقى ويصفى؟ عند التصفية، عند التصفية. وهذا يعني ليس يعني أنه قال الخروج ليس هو المعتمد، لا هو الخروج، لكن الخروج عنا به التصفية، ولا يعني بالخروج أنه بمجرد الإخراج، إنما ليقابل ما يشترط فيه الحول. قال هناك ليشترط فيه الحول، وجاء هنا بالمقابل قال يوم الخروج، فلا يقول أنه يوم الخروج ليقابل التصفية، لا، اليوم الخروج ليقابل الحول. فلا يفهم من الخروج أنه بمجرد الإخراج يخرج منه، بل بعد التصفية من التراب والشوائب وغير ذلك، لأنه أصلا لا يخرج إلا بعد التصفية. واضح؟ طبعا إذا ما بيكون الدولة هي اللي بتستخرج الذهب بيكون هذا مال عام أصلا لا زكاة فيه، هو مال المسلمين. واضح؟ وكذلك طبعا القضية لما الزكاة شرطها أن تكون ملكا خاصا، ما كان مملوكا لعامة المسلمين فلا زكاة فيه، كالوقف، الوقف لا يزكى لأنه مملوك ملك عام ليس له ملك معين. سيأتيك الدفائن، الدفائن آتي يعني. قال يوم خروجه، قال وكذلك فيما يخرج متصلا. قال إنه متى تجب الزكاة؟ فيما يخرج متصلا، يعني اللي هو إحنا بنقول اتحاد النيل، اتحاد الإيه؟ النيل. يعني أجا هو بده يستخرج الزكاة من هذا المكان، الذهب من هذا المكان، فأخرج مثلا بمقدار 10 دنانير في نفس العرق بتاع الذهب هذا اللي بيطلع منه اللي هو نفس المكان، طلع كمان 10 دنانير، هذول فيهم الزكاة. طيب لو أنه هنا في هذا العرق طلع 10 دنانير، في عرق ثاني طلع 10 دنانير ثانية بس ما اتصل النيل، يعني هذا 10 من جهة وهذاك 10 من جهة، شرط وجوب الزكاة أنه من العرق الواحد يطلع معك نصاب. طيب لما أنت حفرت في عدة أماكن من كل مكان طلع 10 دنانير دون النصاب، لا يتجب الزكاة فيها لعدم اتحاد النيل. ما معنى اتحاد النيل؟ إنه أن يستمر الإخراج من عرق واحد من الذهب بحيث مكان واحد يطلع منه النصاب. قال هذا كلامه فيه، وكذلك فيما يخرج يخرج بعد ذلك متصلا، إذن هو يشترط اتحاد النيل وأن يستمر العرق، فإذا انقطع العمل يعني أنه تكاسل وتباطأ ثم عاد إلى نفس الموقع فأخرج 10 دنانير أخرى، نقول 10 الأولى مع 10 الثانية وانقطاع العمل لا عبرة به وعليه الزكاة. قال وإن قل فإن قطع نيله بيده وابتدأ غيره لم يخرج شيئا حتى يبلغ ما فيه الزكاة. واضح؟ نكمل دكتور إبراهيم.
قال وتؤخذ الجزية من رجال أهل الذمة الأحرار البالغين، ولا تؤخذ من نسائهم وصبيانهم وعبيدهم، وتؤخذ من المجوس ومن نصارى العرب، والجزية على أهل الذهب 4 دنانير، وعلى أهل الورق الورق 40 درهما، ويخفف عن الفقير، ويؤخذ ممن تجر منهم من
تجر منهم،
ويؤخذ ممن تجر
ممكن تجوز تجر هي الأصل قياس تجر،
ويؤخذ ممن تجر منهم من أفق إلى أفق 10 ثمن ما يبيعونه، وإن اختلفوا في السنة مرارا
وإن اختلفوا في السنة مرارا،
وإن حملوا الطعام خاصة إلى مكة والمدينة خاصة أخذ منهم 50% من ثمنه، ويؤخذ من تجار الحربيين 10 إلا أن ينزلوا على أكثر من ذلك
على أكثر من ذلك.
وفي الركاز وهو دفن الجاهلية
دفن
الجاهلية الخمس على من أصابه.
طيب يتحدث الآن عن الجزية وتعريفها ما يؤخذ من أهل الكفر جزاء على تأمينهم وحقن دمائهم مع إقرارهم على الكفر، هذا هو تعريف الجزية، فتؤخذ من الرجال ولا تؤخذ من النساء ولا من الصبيان. إذا تؤخذ من الرجال ولا تؤخذ من الصبيان لأنهم لا يقاتلون، ولا من العبيد لأنهم لا تابعين لغيرهم، إذن أصبح شرط أخذ الجزية الذكورية والبلوغ والحرية والكفر والعقل والقدرة على دفعها، من عجز عن دفعها فلا يجب علينا أو لا يجوز لنا أن نأخذه منهم. واضح؟ لا جزية على القرشي لمكانه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقر على كفره، يعني إذا كان هو كافر أصلا مش مرتد، يعني المرتد يجب تطبيق العقوبة الشرعية عليه لأن المرتد لا يقر على كفره. إذا قال وتؤخذ، طبعا هو إلا أنه لا تؤخذ من النساء والصبيان لقوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر، والنساء لا قال بعدين حتى يعطوا الجزية، والنساء والصبيان والعبيد لا يقاتلون أو لا يقاتلون فلا تتوفر فيهم العلة. قال ولا تؤخذ من صبيانهم وعبيدهم، واضح، وتؤخذ من المجوس، وتؤخذ من المجوس اللي هي ملة عبدة النار، وتؤخذ من نصارى العرب. قال والجزية على أهل الذهب، يعني إيه الجزية على أهل الذهب؟ يعني اللي هم من كانت عملتهم الذهب طبعا، وهذا في من فتحت بلادهم عنوة يعني بالحرب. قال وإن كانت ممن فتحت دارهم صلحا فهي على ما تصالحوا عليه مع المسلمين. إذن قال اللي هو العنوة، قال 4 دنانير، وعلى أهل الورق وعلى أهل الورق 40 درهما، ويخفف عن الفقير بمقدار ما يراه الإمام ولو أن يعفو عنه. قال ويؤخذ ممن تجر منهم، اللي هم مين؟ يعود على أهل الذمة من أفق إلى أفق. الآفاق الإسلامية اللي هي يعني الخمسة اللي هي مصر والشام والعراق والأندلس والمغرب، ويعني هذه هي الآفاق الإسلامية. طبيعة الحال الآن الوضع كما نتكلم عنه، الوضع مختلف تماما. ويؤخذ ممن تجر منه من أفق إلى أفق عشر ثمن ما يبيعونه، إذن بعد البيع، يعني بعد ما يبيع بنأخذ اللي هو عشر الثمن، يعني 10%، يعني عليه ضريبة على ما يبيعه 20%. قال وإن اختلفوا بالضبط، قال وإن اختلفوا في السنة مرارا، طبعا هذا فعل عمر رضي الله تعالى عنه. إذن كلما باعوا أخذنا، وإن جاءوا عدة مرات فكلما يجيئون نأخذ منهم. قال وإن حملوا الطعام خاصة، اللي هم مين حملوا الطعام؟ يقصد أهل الذمة الطعام خاصة، اللي هو تكلم هنا، شوف الطعام خاصة طبعا في الكفاية، قال اللي هو لما تكلم عن الحنطة والزيت، الحنطة والزيت، والمعتمد هو كل ما يقتات كالحبوب والقطاني والزيتون والأدهان إلى مكة والمدينة، أخذ منهم نصف العشر 5%، أخذ منهم إيه؟ نصف العشر، وذلك ترغيبا في الجلب إلى هاتين المدينتين المعظمتين والقدس. طبعا نسأل الله أن يعيدها للمسلمين، إلى مكة والمدينة خاصة، أخذ منهم اللي هو نصف العشر من ثمنه، ويؤخذ من تجار الحربيين. شوف هناك كان يتحدث سابقا عن مين؟ أهل الذمة، الآن يتحدث من تجار الحربيين الذين يدخلون بالأمان، والعلة فيهم في الدخول، جواز الدخول هي كالعلة في مين؟ في الذميين، واضح؟ قال من تجار الحربيين العشر، لكن لاحظ هنا يؤخذ من تجار العشر ولو لم يبيعوا، يعني مأخذ ولو لم يبيعوا، إلا أن ينزلوا على أكثر من ذلك، بمعنى أنه يصير عندنا إنهم اتفقوا معنا، اتفقنا معهم على 15%. كنت يجوا عندنا تعالوا على.
لكن أهل الذمة حتى يبيعوا لأنهم الدولة.
أهل الذمة هم داخل البيت الإسلامي أو دار موادعة أو دار موادعة. دار موادعة. الآن يدخلون. طيب الآن قالوا حتى يدخلون لو أرادوا أن يبيعوا الخمرة إلى من هو مثلهم يجوز. يعني أن يبيعوا الخمر لمن لغير المسلم، أما إذا لا يظهروا في مناطق اللي فيها المسلمين، أما إذا أظهروه في مناطقهم ما لنا ولهم، ما لنا ولهم هذا إن أظهروه في مناطقهم. قال وفي الركاز، الركاز اللي هو دفن الجاهلية طبعا بكسر الدال مثل الذبح، في قوله تعالى وفديناه بذبح عظيم، هذا من صيغ اسم المفعول، كقولهم هو حب رسول الله، هو حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب قال هو دفن الجاهلية الخمس الذي فيه علامات أهل الجاهلية، فيه الخمس ولو كان دون النصاب لعموم قوله صلى الله عليه وسلم وفي الركاز الخمس، واضح؟ فإن وجد بأرض مملوكة فهو إيه؟
لصاحبه.
طبعا إن كان فيه علامات أهل الذمة أو المسلمين فهو لقطة، إذا كان فيه علامات أهل الذمة والمسلمين فهو إيه؟ لقطة، يعرف سنة. أما إن لم تكن فيه علامة فهو يعامل على أنه لحربي أو لدفن جاهلية. إذا كان عرف أنه صليب، ما هو الصليب ممكن يكون لذمي وممكن يكون لحربي، فعليك أن تجري على العلامات. فحيث كان يعني تحيرنا نعمل على أنه دفن جاهلية لأنه عادة الجاهلية، واضح؟ وهذا والله سبحانه وتعالى. هذا فيه الخمس. نعم أنه
شخص فتح مقبره
ويش
حكى وجد فيها صليب، وجد فيها خرز، وجد
فيها. اذا كان هذا يعني هو اذا كان بارض عامه فهو له
ويخرج
ارض ابيه فهو لابيه ميراث، فهو ميراث 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 ان وجد بارض خاصه فهو ميراث.
لا هو ابوه متوفى
خلاص، اذا ارض مين لاحظ الأرض ملك يعني الورثة خلص ميراث، خلص ميراث
آه.
هذا ميراث
وإن كان عام
شايف. أما إذا كان فيه علامات أهل الذمة أو مسلم فهو لقطة،
يعني هو متأكد أنه ليس
لأبيه. نحن نعرف. طب ممكن يكون أهل الذمة، ممكن يكون دفن جاهلية، هو أعرف باللي لقى، هو أعرف بما وجد، ما بنقدر نقوله أنت وجدت دفن الجاهلية. هو يقدر، فإن كان فيه علامات أهل الذمة فهو لقطة ويجب تعريفه. يعني صليب بده يكون يا أما لأهل الذمة أو دفن الجاهلية. دفن الجاهلية يعني ما دفن الحربيين وال هذا.
معناتها الخمس إذا كان
مع وجود الجثث
إذا كان في خمس. أرض خاصة. إذا كان في أرض خاصة يخرج خمسة.
إذا كان الآن هو شو قلنا إحنا، إن وجد بأرض خاصة فهو ملك لصاحب الأرض ولا خلص هو ملك له هو له. إذا كان بأرض غير مملوكة، واضح؟ والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.